إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن أول واجب على العبيد هو تحقيق التوحيد، هذا أول واجب على البشر وعلى الإنس والجن، ولهذا ما أرسلت الرسل إلا لتحقيق التوحيد، وما خلق من خلق من البشر ومن الجن إلا لأجل التوحيد. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا هو أصل من الأصول التي يجب على كل مسلم أن يحققها وأن يعلمها وأن يضبط ما فيها. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى اعتنوا بشأن التوحيد، ساروا على نهج الرسل، لأن الرسل كل من جاء من الرسل ماذا كان يقول؟ أن أعبد الله واجتنب الطاغوت، أليس كذلك؟ كل الرسل جاءوا بدعوة التوحيد، دعوة لا إله إلا الله، علمها من علمها وجهلها من جهلها في هذا الزمان. ولهذا من وحد الله تعالى حق التوحيد فإنه لن يخلد في النار بإذن الله تعالى. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن حقق التوحيد حق التحقيق فإنه ناج من الخلود في النار، حتى لو كان من أصحاب المعاصي وأصحاب كذا وكذا وكذا، وشأن المعاصي عظيم، لكن لو دخل النار فإنه لن يبقى فيها خالدا. ولا يعني ذلك التهوين من المعاصي، لا والله، لكن بيان عظم التوحيد أن صاحبه ينجو من ماذا؟ من الخلود في النار، وقد يكون أيضا سبب في دخوله الدخول الأولي إذا حققه وأتى بلوازمه وتوابعه، أليس كذلك؟ فشأن التوحيد عظيم. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى قسموا التوحيد من باب التقريب كما دل عليه الكتاب والسنة وفعل السلف رضوان الله عليهم إلى ثلاثة أقسام، قسموه إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فآمن به كل أهل القبلة وكذلك أهل الأرض إلا قليل، آمن هؤلاء بماذا؟ بتوحيد الربوبية، لأن الفطرة تدعو بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، ولا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا حتى كفار قريش آمنوا بالله تعالى من جهة توحيد الربوبية، أليس كذلك؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ماذا الجواب؟ ليقولن الله. التوحيد الثاني هو توحيد الألوهية، وهذا التوحيد هو التوحيد الذي دار فيه النزاع والخصام بين الرسل ومن دعوهم، لأنهم علموا أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله. ولهذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، ماذا قالوا؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة استغرب، لأن لا إله إلا الله إلا معبود بحق إلا الله، فكل المعبودات التي تعبد من دونه باطلة. فهذا التوحيد كان بين أهل الإسلام وأهل الشرك، ووقع فيه من وقع من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا التوحيد من حيث لا يدري، وقد أشرك بعضهم بالله تعالى وهو لا يدري بأنه قد وقع فيما يناقض لا إله إلا الله. التوحيد أو القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهذا التوحيد هو الذي دار فيه الخلاف بين أهل القبلة بين المسلمين أنفسهم، وبين فيه علماء السنة الحق الواضح الجلي من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أن هذا التوحيد توحيد قائم لا بد من تحقيقه، فنثبت ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف، وهذا كله إن شاء الله سيأتي في بابه. ودراستنا إن شاء الله في هذه الليلة ولهذا الكتاب سيكون في أي قسم؟ في القسم الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات، إن كان يتعلق بما يتعلق بتوحيد الألوهية والربوبية بعض الأمور لا شك، لكن ألفه رحمه الله للرد على الجهمية والمعطلة والأشاعرة ومن قال بقوله، فأثبت عقيدة أهل السنة وبين أن عقيدتهم إثبات ما أثبت الله لنفسه من غير تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، وهذا سنبينه إن شاء الله بالتفصيل. إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، هذا هو معتقد أهل السنة، فأثبتوا ما أثبت الله لنفسه. والمصنف رحمه الله تعالى يعني ابن قدامة رحمه الله بيّن في هذا الكتاب هذا الأمر وهذا التوحيد، وبيّن ما يتعلق بالأسماء والصفات، وبيّن بعض الأسماء والصفات وأثبتها بأدلة من الكتاب والسنة وبإجماع سلف الأمة وأقوال الأئمة، فالإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة ثوري وإلى آخره، هذا هو معتقد أهل السنة، وبيّن رحمه الله وأجلى هذه العقيدة ورد على المخالفين الشارح رحمه الله لهذا الكتاب، فإنه أيضا قد أجاد وأبطل ودحض أقوال المعطلة والمحرفة لآيات الصفات كما سيأتي إن شاء الله في بابه. وأسماه رحمه الله تعالى صاحب المتن أسماه لمعة الاعتقاد، وسيأتي إن شاء الله لماذا سمي هذا الكتاب بلمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ولا شك أنه هاد بإذن الله. ولهذا التوحيد التوحيد أمر عظيم، لا بد أن يتعلم الإنسان التوحيد ولا يكل ولا يمل إذا كرر عليه، لأنه به النجاة بإذن الله تعالى. وعظم العلم وفضل العلم يظهر بماذا؟ بعظم ما فيه، ليس كذلك؟ فهذا العلم متعلق بتوحيد الله تعالى، فهو علم عظيم يظهر فضله وعظمه بماذا؟ بعظم ما نبحث فيه، فإننا نبحث في أسماء وصفات الله جل جلاله. فنبدأ إن شاء الله في هذا الكتاب، ونبدأ بترجمة المصنف حتى لا نطيل المقدمة، لأن الذي سيأتي يكفي إن شاء الله في بيان معتقد أهل السنة، وإن كان هناك كتب أوسع إن شاء الله سنتدرج فيها بعد هذا الكتاب. بدأ المؤلف رحمه الله في بيان ترجمة صاحب المتن، قال رحمه الله:
قال رحمه تعالى ابن خلاد المقدسي في صدوق اسمه ونسبه ومصر دينه محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن خزامه بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسي ثم دمشقي الصالحي.
هذا الامام رحمه الله امام جبل، امام علم، ظاهر في العلم والفقه والتفسير وغيره من الفنون والعقيده واصول الفقه. كلكم يعلم ما لهذا المصنف رحمه الله تعالى من فضل ومن علم، قد من الله عليه تعالى بقوة الحجة وسيلان القلم في التصنيف والتأليف. انظر إلى كتابه المغني بحق اسم على مسمى، انظر إلى كتابه روضة الناظر في أصول الفقه بحق كتاب عظيم جدا في بابه. انظر إلى هذا الكتاب في الاعتقاد أيضا كتاب عظيم جدا، ولهذا اعتنى به العلماء رحمهم الله. انظر إلى ما ألف في الفقه من مختصر وموسع وفي غيرها من الفنون. يقول رحمه الله:
وإلى شعبان 41 و 45 جماعي من جبل نابلس قال أشعث وأحلف. قدم دمشق مع أهله ولو 10 سنين فقرأ القرآن وحفظ الكتب الفقهية. رحل إلى بغداد.
انظر، يقول رحمه الله نشأته ورحلاته. قدم دمشق مع أهله، كم كان عمره؟ وله 10 سنين، صغير. حفظ القرآن وهو ابن 10، وحفظ مختصر الفقهية، والآن ما شاء الله الأبناء إلا من رحم الله يحفظ الأغنية والأغنيتين وهو ابن 8 و9 سنوات. لكن تقول له اقرأ الفاتحة، اقرأ اقرأ، ما يعرف. وهذا دل على بعد الناس إلا من رحم الله عن شرع الله تعالى. مصيبة، نسأل الله السلامة. لأن هذا الصغير في سنه يستطيع أن يحفظ الشيء الكثير، وإذا حفظ رسخ المحفوظ. لهذا العلم في الصغر كالنقش في الحجر، أليس كذلك؟ يبقى ويرسخ. ابن 10 سنين حفظ القرآن وحفظ مختصر في الفقه على مذهب حنابلة رحمهم الله، وهو صغير. وأبناء كثير من الناس يحفظ الأغاني ويحفظ الأمور التي لا فائدة منها، ولا يعرف يقرأ من كتاب الله شيء، لا يعرف. لو قلت له اقرأ المعوذات المعوذتين ما استطاع، ما يعرف. ولو قرأت بالعجائب ولا الفاتحة ولا 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 ولا. لماذا؟ وهذا اندل إنما يرجع السبب إلى والديه. وينشأ ناشئ الفتيان منا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما عوداه أبوه. فالأب والأم هم السبب في تنشئة الأبناء. فإن نشئ هذا الابن على طاعة الله وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى وعلى حفظ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيحفظ، لن يقول لا، أليس كذلك؟ لكن لو رأى أن الوالدين ما شاء الله في الصباح والمساء على التلفاز وعلى الأغاني والمسلسلات، ماذا سيخرج الولد؟ والله رأينا العجب، صغير في السن تجده يرقص ويغني أغاني ما يعني كلماتها ماجنة من غرام وإلى آخره. انظر إلى السلف رحمهم الله، صغار يحفظ كلام الله القرآن، ولهذا حفظوا وبروا بوالديه ونفع الله به. وتجد الآن العقوق حدث ولا حرج، من زرع حصد، ليس كذلك؟ فالذي ربى أبناءه على هذه المسلسلات وعلى هذه الأمور الماجنة التي لا فائدة منها ولا خير بل فيها الفساد والضياع، ماذا سيخرج الابن؟ هل سيخرج بار بوالديه؟ لن يبالي، بمجرد أن الوالد يمرض أو الوالدة ويكبر يقول ارميه، أين؟ ارميه في دار العجزة والمسنين ويتركه ولا يفعل عنه. ولهذا لو أتيت تسأل بعضهم تقول له كيف ربيت ابنك حتى وصلت إلى هذه الحالة؟ الكثير منهم تجده ماذا؟ رباه على الأكل والشرب والغناء والذهاب والإياب، أما على طاعة الله من البعد ومن النادر أن يربى الولد على طاعة الله وعلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجالس العلماء والصالحين وبعد ذلك يأتي ويلقي بوالديه. والآيات والأحاديث التي هي التهويل من عقوق الوالدين تمر به، هل يعقل هذا؟ هل يظن هذا؟ بعيد جدا. وإذا حصل هذا الشاب لا عبرة به وسينكر عليه، أليس كذلك؟ لكن الذي معرض عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من صغره إلى أن يبلغ ويشب ويشب ويكبر وهو لا يعرف ماذا سينشأ؟ سينشأ عالم؟ سينشأ داعية إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلم؟ لا هذا. وتجد المشاكل، وتجد أن هذا الابن يصاب بالصرع و و و وإلى آخره، وكذلك الكبار. لماذا؟ البعد عن الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله:
رحمة الله فرداد هو رب المنافع حافظ الأمين سنة 1950 وسمع الكثير من المشاهد التي فيها.
نعم، رحل إلى بغداد هو وابن خالته وسمع الكثير من مشايخ كثيرين فيها، تفقه حتى فاق أقرانه. انظر ابن قدامة رحمه الله تعلم الفقه وما يتعلق به حتى فاق أقرانه وحاز خصم السبق، فاز وفاق الأقران مع أنه بدأ معهم، لكن صبر وجاهد نفسه وكان يطالع ويكثر من مجالسة أهل العلم والسماع لأهل العلم والقراءة على أهل العلم وحضور مجالس العلم ومراجعة العلم وتدوين العلم، فاق أقرانه. ولهذا انتهى إليه معرفة المذهب، أي مذهب؟ مذهب الحنابلة وأصوله. هذا المذهب إذا تكلم به ابن قدامة رحمه الله أو إذا قيل ماذا يقول الحنابلة في كذا مباشرة يرجع إلى من؟ إلى ابن قدامة رحمه الله تعالى، مع أنه وجد في أقرانه من كان يحمل هذا المذهب ومن كان قبله ومن بعده، لكن رفع الله من قدره لما علم من أخلاصه. ولا نزكي على الله أحد، ولا نزكي على الله أحد، إخلاص، الصبر، المثابرة في العلم، تنال بإذن الله تعالى المراتب العالية. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله: لا تنال الإمامة الدين إلا بماذا؟ إلا بالصبر واليقين. قال: ورعه وزهده.
كان
ورعا
زاهدا تقيا، عليه هيبة ووقار وفيه حلم وسؤال وأوصله مستمر في العلم والعمل.
انظر، كان ورعا زاهدا تقيا، عليه هيبة ووقار، هيبة له رحمه الله تعالى وفيه حلم وفؤادة، حليم ما يستعجل، ما يحكم بسرعة، يصبر ينظر فيما قيل، ليس كشباب اليوم بعض من ينتسب إلى العلم مباشرة يحكم على الناس ويحكم على الأشخاص ويحكم في المسائل ولا يبالي، كأنه ما شاء الله فاق العلماء. وهذا إن دل على الجهل، لأن الإنسان لا يستعجل، اصبر، إن كان الأمر خطأ أنت سلم ما تكلمت، وإن كان صواب رجعت إليه وأخذت به، لكن خرجت بالسلام. قال: وأوقاته مستغرقة في ماذا؟ للعلم والعمل. وهكذا ينبغي على كل طالب علم أن يستغل أوقاته في العلم وفي العمل، داعي إلى الله سبحانه وتعالى بعلمه بقوله وبعمله، يعمل بعلمه، ولهذا يرسخ العلم، هذا هو العالم. ولهذا فاز وحاز رحمه الله. قال:
وكان يفهم الخصوم بالحجج والبراهين.
كان يفهم الخصوم بماذا؟ بالحجج والبراهين، حتى أن الخصم ينزعج ويصارق ويرفع صوته، هو لا يتزعج. لماذا؟ لأنه يتكلم بالدليل، والخصم قال فلان، قال الله، قال رسوله، ينزعج كيف يجيب؟ يقول قال فلان، وهذا يقول قال الله قال رسوله، هل يستويان مثلا؟ أبدا. فالخصم ينزعج، يقعد له يؤصل ثم يفرع، وذاك لا يعرف من أين دخل عليه. أليس ذلك فضل الله فيه من يشاء؟ قال:
وكان يفهم الخصوم بالحجج والبراهين ولا يتحرج،
ولا يتحرج،
ولا يتحرج ولا ينفعج، وخصمه يصح ويحتسب.
نعم،
شيخه بلغت الشيخ ابن قدامة رحمه الله العلم على عدد واحد من الشيوخ ومن الشيخ تقي الدين محمد عبد الغني المقدسي.
نعم.
الثاني عشر.
توفى سنة.
توفي رحمه الله تعالى سنة 1912 هجرية. وبقي العراق الناصح لم تفتح نصر بن سديان الشهير ابن سديان الشهير ابن
منى.
منى.
طيب. أكمل.
قال رحمه الله تعالى تلاميذه كثر تلاميذه جدا ومن أشهرهم شهاب الدين أبو سامة المختصي المتوفي سنة 665 هجرية. 665 هجرية. والحافظ زكي الدين أبو محمد المنذري المتوفي سنة المتوفى سنة 656 هجرية وغيرهما.
نعم وغيرهما كثرة تلاميذه. المهم أن ابن قدامة رحمه الله له شيوخ كثر وله تلاميذ كثر طلب العلم على عدة علماء وأخذ عنه العلم كثير من الطلاب. قال من أقوال العلماء فيه قال أبو عمرو بن الصلاح ما رأيت مثل الشيخ الموفق أبدا. أقول ما رأيت مثله أي في العلم والورع والزهد والصلاح والصدق. قل ما رأيت مثله. ولهذا كان يترجم العلم على نفسه رحمه الله. قال وقال ابن تيمية وكلكم يعلم من ابن تيمية رحمه الله ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. يقول أبدا ما دخل الشام بعد الأوزاعي مثل من مثل ابن قدامة الفقه رحمه الله تعالى والعلم. ومن تيمية تعلمون من هو في العلم أليس كذلك. فإذا أثنى على الثناء فهي على ثناء من إمام على إمام كذلك أبو عمرو. وقال المنذري الفقيه الإمام يعني به قدامة رحمه الله حدث بدمشق أفتى ودرس وصنف في الفقه وغيره مصنفات مختصرة ومطولة رحمه الله تعالى. وقال الذهبي يعني علي بن قدامة أحد الأئمة الأعلام صاحب التصانيف يعني كثر التصانيف رحمه الله. وقال ابن كثير شيخ الإسلام إمام عالم بارع لم يكن في عصره ولا قبل دهره بمدة أفقه منه. ما كان في زمانه من هو أفقه من قدامة ولا قبله أيضا بمدة يسيرة أفقه منه. فكان أفقه من وجد في عصره رحمه الله تعالى كما ذكر العلماء الذين كانوا في عصره. هذا الإمام الجبر رحمه الله. تصانيفه
قال رحمه الله تعالى تصانيفه وقد كثر تصانيف الإمام الموفق جدا ولا تصور الحسن من العلماء. قال رحمه الله تعالى سند الشيخ الموفق رحمه الله التصانيف الكثيرة الحسنة في المنهج فروعا وأصولا وفي الحديث واللغة والزهد والنقائص وتصانيفه في أصول الدين في غاية الحسن أكثرها على قصة المحدثين مشهورة بالأحاديث والأثار والقبور الأثرية. كان لها تلك الإمام ابن أحمد وأئمة الحديث. ومن هذه التصانيف في الفقه المغني والكاتب والعدة والعدة والمغني. وفي العقيدة لوم الاعتقاد القدر لوم التأويل. وفي أصول الفقه روض النار. وفي النقائص والزهد الرفقة والبكاء التوابين. وفي الحديث مختصر إلى الحديث بإذن الله إلى غير ذلك من المصنفات وهي لدي مشروع ومسطور. نسأل الله تعالى أن ترى النور قريبا.
نعم نعم اقرأ
فصل في ذكر التصاريح من قدامة الاتخاذ. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب الدين على طبقات الحنابلة سند الشيخ الموفق رحمه الله التصانيف الكثيرة الحسنة في المذهب فروعا وأصولا وفي الحديث واللغة والجد والرقاية وتصانيفه في أصول الدين زلال الحسن أكثر على طريقة الأئمة المحدثين مشهود المحدث ورقاء وبين السند كما هي طريقة الإمام أحمد وأئمة الحديث وأئمة الحديث. ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام.
انظر رحمه الله قال ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام. ما كان يخوض في علم الكلام في الأمور الدقيقة وإن كان هو يفهمهم في ذلك رحمه الله ولو كان بالرد عليه ولو كان بالرد حتى لا يفصل ويضيع وقته بما لا فائدة منه. وهذه طريقة أحمد والمتقدمين، هذه طريقة الإمام أحمد والمتقدمين. وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره، كان كثير المتابعة للمنقول من الأحاديث والآيات والآثار التي وردت، فيقدم الأثر على النظر، لا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبارات، ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات من غير تفسير ولا تكييف. وكلمة تفسير هذا إن شاء الله في بيانه والتعليق عليه في بابه، ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، لأن معتقد أهل السنة تفسير الصفات بالمعنى المعروف لكن بغير تكييف، وهذا إن شاء الله سنبين. فمن تصانيفه في أصول الدين
البرهان جواب ولا تعلم من صخر في القرآن على جزء الاعتقاد على جزء. قال رسالة العلوم جزءان، لما ذلك جزء كتاب القدر جزءان، نظائر الصحابة جزءان، وأظن من هذا الناصرين بفضل القدماء الراسمين. كذلك رسالة إلى الشيخ فخر الدين ابن تيمية التخليق أهل البدع في النار. قال كذلك أيضا مسألة في تحليل النظر في كتب أهل الكلام أهل الكلام. ثم قال بعد أن ذكر بقية تصانيفه وارتفع التصانيف المسلمون عموما والمنهج خصوصا والأسر والشهر بحسن التصنيف وإخلاص في كتب في هذا
الوقت. درس القادم إن شاء الله نكمل ما يتعلق بترجمة الشيخ رحمه الله الشارع، وبعد ذلك ندخل فيما يتعلق بقواعد مهمة جدا هي كالمدخل لهذا الكتاب، وهي قواعد في الأسماء والصفات. هذا إن شاء الله سيكون الدرس القادم. الله تعالى أعلى وأعلم. عليكم سؤال في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يفرى في المبدأ ترجمة الشيخ.
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في نكت الشيخ الإمام علامة الشيخ نصرين رحمه الله تعالى وتصنيفه في الاعتقاد. نسبه هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوكيلي التميمي. مولده ولد في مدينة حنيفة في 27 رمضان المبارك عام 47 و300 هجرة. نشأته قرأ القرآن الكريم على جهته من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان الدادر رحمه الله، فحفظه ثم انتشف إلى طلب العلم فتعلم الخط والكتاب وحفظ فنون الأداء. وكان الشيخ عبد الرحمن السعد رحمه الله تعالى قد أقام اثنين من طلبة العلم عنده ليدرس الطلبة الصغار، أحدهما الشيخ علي الصالحي والثاني الشيخ محمد بن عبد العزيز بن طور رحمه الله. قال علي المختصر العقيدة الوسطية للشيخ عبد الرحمن السعدي، وبالمناسبة السالكين في قصة الشيخ عبد الرحمن أيضا والأجرمية والأسئلة، وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفجر، وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن منذر السعد رحمه الله تعالى الذي اختبر شيخه الأول حيث يبنه وقرع عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه ورسول الله ورسول الفقه والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف، وقرع على سماحة الشيخ عبد العزيز بن محمود بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى حيث اختبر شيخه الثاني، فابتدع عليه قراءة صحيح البخاري وبعض أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض الكتب
الفقهية. هذه نبذة مختصرة من المحقق لهذا الشيخ رحمه الله تعالى، والعلماء رحمهم الله تعالى يذكرون تراجم المصنفين ليعلم حالهم، هذا أول الأمر. ثم بعد ذلك حتى يعرف قدر هذا المصنف ومن الذي صنف وما هو مستواه العلمي، لأن العلم إنما يؤخذ من أهله. كذلك حتى يقتدى بما جاء عنه، وإن كان الاقتداء الأصل فيه هو بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء ورثت الأنبياء، ولهذا إذا رأى من حالهم ما هم عليه من الصلاح والتقوى والورع والجد في الطلب والاجتهاد، فإن ذلك يدعوه إلى أن يكون مثلهم وأن يرتقي إلى منازلهم، أليس كذلك؟ قال:
تخصص العلم وجهودي لله تعالى وبعض عرف الروح وزلت الهجرة.
نعم، يقول تقدمه في العلم وجهوده في مجال الدعوة في عام 71 و300 للهجرة جلس للتدريس في الجامع رحمه الله تعالى من بعد وفاة من؟ شيخه رحمه الله. نعم.
ولما بحثت المعاهد العلمية في الرياض التحق بها عام 72 و300 للهجرة، وبعد سنتين تخرج وحيد المدرس مدرسا في معهد عميدة العلمي مع دراسة الحساب في كتاب الشريعة مع موظف طلب علم على الشيخ الرحمن بن سعد الحمد. قال: ولما توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى تولى إمام الجامع التربية العنيزة والتدريس في مكتبة الكنيسة الأوروبية بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي، ثم انتقل إلى تدريس في كلية الشريعة والتربية في مكتبة الإمام محمد بن سعود الألباني الحفيظ حتى الآن رحمه الله، بالإضافة إلى أحسن الله.
نعم، له رحمه الله نشاط كبير في الدعوة إلى الله، وله جهود معروفة لا تخفى على أي طالب علم، أليس كذلك؟ فالرجل رحمه الله كان كالأب والمعلم والمربي والمدرس والمجاهد في سبيل الله جل جلاله في قلمه ولسانه، فكان رحمه الله تعالى أعجوبة في الفقه وكذلك في أصول الفقه كما تعلمون من حاله رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
قال الشيخ العثيمين: نشاط كان في الدعوة
إلى
الله عز وجل،
نشاط
كبير في الدعوة إلى الله عز وجل وتفصيل المسلمين، فقد عرفه وقد عرفه الناس من خلال دروسه النافعة وفضله الرائعة وجلسة التربية في حنينة الخطيب وفي دروسه لفترة الحرام أيام الاعتكاف في شهر رمضان في كل عام، ومن خلال تداوله الرصيدة لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في موسم الحج في الصحف والمجلات وفي برنامج نور على الدرب للإذاعة وفي مناظرات معاكسية للطلبة العلم الحرام إلى آخره، والتي تحمل رأسا شافيا دافعا على الأقلام المليون تجد اليوم.
نعم، وهذا معروف من حاله ولا يحتاج أن نطيل، فإن الرجل كما تعلمون من حاله رحمه الله ما بينته لكم، ولا نزكي على الله أحد والله حسيب. نعم، اقرأ مقدمة الشارح.
قال:
من أراد أن يعرف تصانيف الشيخ فليقرأ المكتوب. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحمد والثناء على الله جل جلاله. وبينت لكم بأن المصنف بدأ بهذه خطبة وهي ما تعرف بخطبة الحاجة، وإن كان الأصل أن يؤتى بها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير زيادات. وبعد ذلك قال: أما بعد، فهذا تعليق مختصر على كتاب سمعة الاعتقاد. أخذنا من هذه المقدمة بأن الشيخ رحمه الله تعالى سيعلق على هذا الكتاب تعليقا مختصرا، بمعنى أنه لن يشرح الكتاب شرحا موسعا، وإنما يشير إشارات لأن كلام الماتن واضح ظاهر، لأن استدلاله بالكتاب والسنة واضح وإجماع سلف الأمة. ونحن إن شاء الله سنبين كلام الماتن وكلام الشارع بما ييسر الله سبحانه وتعالى ويفتح علينا به. قال:
قال الذي ألفه أبو محمد عبد الله، أبو محمد عبد الله بن محمد القدامى المصري من مولود شعبان 341 للهجرة، بقرية ابن عمالقة المتوفية 40 الفطر 23 هجرية للهجرة، رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب جمع فيه المؤلفون وصدق الحقيقة، ومن ثم ومن ثم قررت الفرق وإعادة المعاهد العلمية دراسته في مطلع القسم الثاني في المعاهد السنة الأولى منه، ليكون الرجل الذي يعتمد عليها في هذا المرحلة.
انظر، يقول رحمه الله: جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة. أيضا حتى المصنف جعل هذا الكتاب زبدة مختصرة، يستطيع طالب العلم المبتدئ أن يفهم كلامه إذا شرحت بشرح يوضح مقاصده رحمه الله تعالى. وستجدون إن شاء الله من عبارات المصنف الماتن أنها سهلة يسيرة سلسة، يذكر الصفة ثم يذكر عليها الدليل من الكتاب والسنة. ولهذا على طالب العلم أن يحفظ الأدلة التي سيذكرها على إثبات هذه الصفة، لابد لطالب العلم أن يحفظ الأدلة. فنبين إن شاء الله هذا بالتفصيل في موطنه. قال:
ونظر في أهمية الكتاب موضوعا ومنهجا وعدم وجود شرح له، فقد عقدتم عني مستعينا بالله تعالى مستهزما من الصواب في القصد والعمل على أن أضع عليه الكلمات الكثيرة تكشف غوامضه وتبين موارده وتبرز فضائله، والله أرجو أن لا يأتي لي إلى نفسي صرفة عين، وأن يمد لي بروح من عنده وتوفيق، وأن نجعل عملي مباركا ونافعا إنه سواء كريم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فواحد الناس في الأسماء والصفات.
قبل أن يدخل المصنف رحمه الله تعالى في كلام الماتن، ذكر لك قواعد مهمة هي كالمدخل لهذا العلم، وهذه القواعد ينبغي لطالب العلم أن يتصورها وأن يحفظها، فإنها تعين على ما سيأتي في الكتاب بإذن الله تعالى. وهذه القواعد متعلقة بالأسماء والصفات، لأن الكتاب يبحث في توحيد الأسماء والصفات، لأنني بيّنت لكم بأن العلماء قسموا التوحيد إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا الذي سنخوض فيه إن شاء الله. وهنا الشيخ رحمه الله أراد أن يعطي طالب العلم نبذة يدخل من خلالها إلى المدخل، وهذا المدخل هو قواعد سهلة يسيرة يتضح بها بعد ذلك ما سيأتي من الأسماء والصفات. يقول رحمه الله:
وقد تقول في سنة الكتاب شفوة تقدم قواعد عامة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته.
هنا يقول: أحببت أن أنبه بأنني سأقدم هذه القواعد التي تعين على فهم ما سيأتي في الكتاب. والشيخ رحمه الله له كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، وهذا مذكور في الشرح عندكم أسفل المحقق. وهذا الكتاب الشيخ رحمه الله شرحه، وقد شرح أيضا في غير ما كتاب، وكذلك في أشرطة عدة، ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا شرحه فإنه كتاب بحق ينبغي لطالب العلم أن يضبط قواعده. فإذا ضبط قواعد الأسماء والصفات بإذن الله تعالى فهم وعرف عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات من جهة الإثبات. وضح لكم؟ وسيأتي إن شاء الله في طيات الكتاب هذا الكتاب ما يدلك على ذلك. قال هذه أول قاعدة ما هي؟ قال ما هو الواجب على المسلم إذا مرت به الأسماء والصفات في كتاب الله تعالى؟ ماذا يعني بذلك؟ يعني إذا مر به اسم من أسماء الله تعالى أو مرت به صفة من صفات الله تعالى، ما هو الذي يجب عليه كمسلم يقرأ كتاب الله تعالى؟ هل يؤول؟ هل يحرف؟ هل يعطل؟ هل يشبه بمعنى يمثل؟ أو ماذا يفعل في هذه الصفات؟ قال انتبه. الأصل والواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير. إذا مرت بك صفة من صفات الله تعالى، صفة اليد، لا تؤول ولا تمثل ولا تعطل ولا تحرف. إذا ماذا أفعل؟ إذا مرت بك صفة اليد أو صفة العين لله سبحانه وتعالى فأثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى على ما تليق بجلاله. مثلا لما خلقت بيدي، هنا هذه الآية فيها إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. طيب ما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تبقي هذه الآية، هذه الصفة في هذه الآية على ظاهرها. ما هو الظاهر في اللغة العربية وعند السلف من معنى كلمة اليد؟ اليد الحقيقية. لكن إياك أن يقع في نفسك أن هذه اليد هي كيد المخلوقين، إياك، لأن هذا تمثيل. قل لله يد تليق به جل جلاله. إياك أن يقع في ذهنك التكييف، تقول كيف؟ كيف هذه اليد؟ لو وقع في ذهنك التكييف وقعت في مصيبة. أثبت ما أثبت الله لنفسه من غير تكييف، لا يقع في نفسك التكييف، تسأل تقول كيف؟ أريد أتصور، احذر، فإن هذا مدخل من مداخل الشيطان. من غير تكييف ولا تمثيل، لا تقول يد الله كيد الإنسان أو كيد كذا أو كيد كذا أو كيد. إياك أن تمثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن غير تعطيل، إياك أن تعطل الصفة. كيف نعطل؟ التفوير، تقول والله أنا لا أعلم معنى اليد، لا أعلم ما معنى يد أبدا. إياك. أما تفويض الكيف فنعم، لا نعلم الكيفية، هذا حق. ولهذا الإمام مالك لما سئل عن صفات عن الاستواء ماذا قال؟ الاستواء معلوم، يعني في اللغة العربية نعرفه ونعلمه بمعنى العلو. والكيف مجهول، كيف استوى؟ هذا مجهول، لا نعلم الكيفية، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. نحن لا نعلم كيفية ذات الله سبحانه وتعالى، ولكن نوقن بأنه موجود جل جلاله. وجوده ليس كوجود المخلوقات، كوجودي ووجودك ووجود الليل وبطن، لا، وجود يليق به جل جلاله، وذاته ذات تليق به جل جلاله، وكذلك الصفات، يده يد تليق به جل جلاله، نزوله إلى السماء الدنيا نزول يليق به جل جلاله، علوه علو يليق به جل، وهكذا. إذا من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف. لا تقول والله يد الله المراد بها النعمة، هذا تحريف في ظاهر النص، لأن اليد في اللغة العربية معروف معناه، الاستواء في اللغة العربية معروف معناه، أليس كذلك؟ وعلى ذلك فقس. لا تقول والله ينزل ربنا، هذا الحديث معناه تنزل رحمة ربنا أو تنزل الملائكة، هذا كله باطل. لماذا؟ لأن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسب النزول إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر اللغة العربية. فإياك أثبت بهذه القواعد الأربعة تستريش. وضح لكم؟ قال لماذا نحن إذا مر بنا في آيات الأسماء والصفات، مرت بنا الآيات وفيها الأسماء والصفات الواجب علينا أن نجريها على ظاهرها بما ذكرته لكم، ما السبب؟ قال لأن
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم باللسان العربي، فوجد اتفاق دلالة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على أن يعلم بذلك اللسان.
نعم، هذا الأمر الأول. لماذا؟ لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم باللسان العربي. فإذا كان المتكلم الله سبحانه وتعالى يتكلم بماذا؟ بلسان عربي مبين، يعني أنزله بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بماذا؟ باللسان العربي المبين. إذن القرآن نزل بماذا؟ باللغة العربية. فإذا كان كذلك وجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ما هي عليه في اللغة العربية، هذا هو الأصل. فإذا جاء النزول نثبت النزول بالمعنى اللغة العربية، صفة اليد نثبتها باللغة العربية، وعلى ذلك فقط. وضح لكم؟ لكن كما قلت لكم في هذه الأمور الأربعة، إياك والتمثيل وإياك والتكييف، هذا الأمر الأول. إذا كان القرآن نزل بلسان عربي مبين والسنة كذلك، إذن وجب أن نبقي دلالة هذه الصفة على ظاهرها من اللغة العربية. لماذا؟ لأنك لو أخذت في تأويلها وتحريفها خرجت عن ظاهر القرآن وخرجت عن ظاهر السنة، وإذا خرجت عن الظاهر لا بد لك من دليل أخرجك عن هذا الظاهر. لأنه لو أراد الله أن لا يثبت هذه الصفة في هذا المعنى العربي من البداية، أليس كذلك؟ لقال سبحانه وتعالى في اليد لأنها النعمة وانتهت المشكلة، ولقال النبي صلى الله عليه وسلم تنزل رحمة ربنا وانتهت المشكلة. ولقال النبي صلى الله عليه وسلم تنزل رحمة ربنا وانتهت المشكلة، أليس كذلك؟ لكن لما تكلم بما هو ظاهر وهو حق فنثبت هذه الصفة بما ذكرناه لكم. قال
ولأن تغيير الحمد لله صار على الله جل وعلا وهو حرام.
يقول ولأن تغييرها عن ظاهرها ماذا؟ قول على الله بلا علم وهو حرام. لماذا؟ لأن الذي يقول الله سبحانه وتعالى يقول لما خلقت بيدي، فالله أثبت لنفسه اليد، ويأتي مؤول يقول لا المراد بها النعمة، أليس هذا خروج عن الظاهر؟ إذن هو قول على الله بلا علم. كيف؟ لأن الله قال بيدي ونحن نقول بيدي كما قال الله، أي بيده سبحانه وتعالى بيديه. فالذي يقول لا ليس المراد اليد، أليس هذا، أليس بهذا الكلام جرأة على ظاهر القرآن لأنه ينفي ما أثبت الله لنفسه؟ فكأنه يقول لا يا رب أنت ليس لديك يد. هل وضع كلامي لأنه نفى عنه اليد. الله يقول إنما خلقت بيدي. وهذا المؤول ماذا يقول المعطل المحرف؟ يقول لا أنت لست ليس لديك يد. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يأتي المعطل يقول لا 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 الله ما ينزل، الذي تنزل هي الرحمة أو الملائكة. أليس هذا تحريف؟ بلى لا شك. إذن هذا الصرف من الظاهر قول على الله، فإن كان بعلم فهو بحق، وإن كان بغير علم فهو ضلال مبين، لأن القول على الله بلا علم حرام. قال الله تعالى
بقوله تعالى فإنما خضر ربي سواء شم ذكر منا وما ذكر والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
هذا هو الشاهد، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من هو أعلم بالله من الله؟ لا أحد. ومن أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. فالله جل جلاله أخبرنا وهو أعلم بنفسه جل جلاله، فنقول ما قال الله. الرحمن على العرش استوى، استوى استواء يليق به جل جلاله. لا نأتي ونحرف نقول استولى. وضح لكم؟ لماذا؟ لأن هذا خروج عن ظاهر النص. وكلام على الله بغير علم فهو حرام، وهكذا بقية الصفات. إذن القاعدة الأولى، الواجب بنصوص الكتاب والسنة إذا جاءت الأسماء والصفات وحتى غير الأسماء والصفات نجري هذه الألفاظ على ظاهرها. وضح لكم؟ قال نعم، ظاهر الآية بل يداه مبسوطتان. ما الذي يتبادر في اللغة العربية؟ ما هو المتبادر والظاهر؟ أن لله يدين حقيقيتين تليق به جل جلاله، يعني يد حقيقية تليق به جل جلاله ليس كمثله شيء، لا تمثل لا تكيف لا تحرف لا تعرف. هذه القاعدة تثبت ما أثبت الله لنفسه. لو جاءك إنسان وقال لك أنت مجسم، كيف؟ قال اليد جزء من الجسم، فأنت لما أثبتت لله يد جعلت له الجسم. يقول هذا الكلام باطل، وسنبين بطلانه إن شاء الله. لماذا؟ لأنه كما تقول يلزم أن يكون في كلام الله ما هو باطل، وهذا باطل من أصله. فالله له صفة اليد ولا يلزم منها الجسم، لأنك إنما قلت هذا بعد أن شبهت الله بخلقه. يعني ما الذي جعلك تقول بأنه يلزم من إثبات اليد الجسم؟ أنك وقع في ذهنك أنه لا توجد يد من غير جسم. ونحن نقول لك الله جل جلاله هل له ذات؟ لا شك أن الله له ذات. الله موجود؟ لا شك أنه موجود. ونحن لا نعقل على زعمك أن ذات من غير جسم وأن وجود من غير جسم، فيلزم على قولك بأن الله موجود وأن له ذات أن يكون جسم. إذن قل الله غير موجود والله ليس له ذات، وهذا هو الكفر بعينه، لأنه المحض، النفي المحض. هل هو الإلحاد؟ إذن لا، ويقول لا لا الله له ذات والله موجود ولا يلزم أن يكون جسم لأنه ليس كمثله شيء. ونحن نقول لك الله موجود والله له ذات وله صفة اليد وله صفة النزول وليس كمثله شيء، لا يلزم من تلك اللوازم، أليس كذلك؟ إذن هذا الزعم باطل من أصله. ولهذا كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدا كما سيأتي. وما يعطل المعطل إلا بعد التشبيه. نتحدى أن يأتي معطل لصفات الله ما وقع في نفسه قبل تعطيله التشبيه، مستحيل. لما وقع في نفسه لوثة التشبيه بأنه مثل الله بخلقه بسبب هذه الصفة مباشرة عطلها. إذن أول قبل أن يعطل ماذا وقع في نفسه؟ التشبيه، ثم بعد ذلك عطل. ولهذا كل معطل مشبه، وكذلك كل مشبه يعطل كما بينت لكم. فنثبت ما أثبت الله لنفسه بهذه القواعد أو هذه الأمور الأربعة التي بينتها لكم، احفظوها. قال
إذا قال قائل المراد بهما القوة لنا، فإذا قال قائل المراد بهما القوة ثم
يعني قال المراد باليد هنا القوة، بل يداه مبسوطتان أي المراد القوة، وهذا في اللغة العربية موجود. نقول نعم هو موجود في اللغة العربية، لكن ظاهر إطلاق لفظ اليد في اللغة العربية على ماذا؟ على اليد المعروف في اللغة العربية، أليس كذلك؟ لا تطلق على القوة إلا بقراء، فهنا تبقى على ظاهرها، لأنك لو قلت القوة قلت على الله بغير علم، وصرفت ظاهر القرآن أو لفظ القرآن عن ظاهره بغير علم وبرهان، وهذا هو الكلام على الله بغير علم. قال
قلنا له هذا الله من الكلام عن ظاهره فلا يجوز القول به، لان قول الله يجوز القول على الله في العالم. قال رحمه الله تعالى القاعده الثانيه في اثناء ذلك، وتحت هذه القاعده الطرق.
القاعده الثانيه هي متعلقه بالاسماء، باسماء الله تعالى. القاعده الاولى كانت في بيان إثبات أو إجراء النصوص على ظاهرها، هذا هو الواجب في الكتاب والسنة. القاعدة الثانية هي متعلقة بالأسماء، وتحت هذه القاعدة فروع. الفرع الأول،
أسماء الله كلها حسنى.
اعلم أن أسماء الله كلها حسنى، أسماء الله تعالى كلها حسنى، كل الأسماء لا يوجد فيها نقص بوجه من الوجوه، أليس كذلك؟ قال
أي بالغة في الحسن غايته.
نعم، أي بالغة في الحسن غايته، يعني هذه الأسماء بلغت غاية في الحسن. والمراد بالغاية هنا أي التي لا شيء أعلى منها، يعني في الكمال والحسن، بمعنى أنها وصلت إلى درجة عالية في الكمال والحسن، وضح لكم؟ وبلغت إلى أكمل ما يكون من الحسن. وليس المراد من الغاية هنا أن أسماء الله لها منتهى في الحسن، لا، لأن الغاية معناها كأنه يفهم منها الفهم غاية الشيء الانتهاء. هنا ليس المراد بأن أسماء الله لها انتهاء في الحسن، لا، أي أنها بلغت غاية في الحسن والكمال، لا أن لها غاية تنتهي بها، لا، هي كاملة وأكمل ما يكون مما تتصور، وضح لكم؟ قال
قال رحمه الله تعالى بأنها متضمنة لصفات كماله لا نقص فيها وجه من الوجوه.
نعم، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا نقص فيها، مستحيل. ولهذا قال الله تعالى
قال الله تعالى ولله
الأسماء الحسنى، يعني غاية في الحسن. وقال سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقال سبحانه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. انظر هذه الآيات في إثبات أن هذه الأسماء حسنى بالغة في الحسن. وقال سبحانه هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. كل هذه الآيات تثبت أن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى بغاية الحسن. قال
قال مثال ذلك الرحمن فهو اسم من اسماء الله تعالى دال على صفة عظيمة هي الرحمن الواسع.
نعم الرحمن هذا اسم من اسماء الله تعالى يتضمن ماذا؟ يتضمن صفة الرحمة الواسعة له سبحانه وتعالى. إذن هذا الاسم في غاية الحسن ويتضمن هذه الصفات الحسنة. قال
ومن ثم نعلم أنه ليس
من أسماء الله الدهر. لماذا؟ من يجيب؟ لا لماذا لا نقول بأن من أسماء الله الدهر؟ لا لأن الدهر فيه ما هو خير وفيه ما هو شر ونحن قلنا أسماء الله كلها حسنى لا تتضمن إلا الحسنى والدهر ليس كذلك أليس كذلك؟ ولهذا لا يسمى الله بماذا؟ بالدهر. يقول رحمه الله
قال ومن ثم نعلم أنه ليس من أسماء الله تعالى الدهر لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن فأما قوله صلى الله عليه وسلم
نعم لأنه لا يبلغ غاية الحسن حتى نسمي الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالدهر. وهذه القاعدة تنفعك واضح في الأسماء القاعدة أسماء الله كلها حسنى الدهر لا فيه نقص. قال فأما قوله كأن قائل يسأل طيب ماذا تجيب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الآتي إذا كان لا يسمى الله بالدهر. قال فأما
قوله صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر
لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر واضح. والحديث لا تسب الدهر فإن الله قال أنا الدهر الأيام والليالي لي أجددها إلى آخر الحديث. انتبه إلى هذه الزيادة. قال لا يقول قائل أنتم في البداية قلتم القاعدة الأولى لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره وهنا صرفتم اللفظ عن ظاهره. ما الجواب؟ أحسن صرفنا اللفظ عن ظاهره لوجود الدليل ولأن إثبات هذا الاسم يتضمن النقص ومستحيل فالدليل وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية الثانية عن الله تعالى بيد الأمر أنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. إذن ما المراد بالدهر؟ الزمان والله خالق الزمان فكيف يكون هو الزمان؟ أليس كذلك؟ كيف يكون الله جل جلاله هو الزمان وهو خالق الزمان؟ لهذا جاء في الحديث ما يفسر هذا الحديث بأنه هو الدهر أي خالق الدهر فهذا دليل وسنبين هذا في أحاديث أخرى أيضا. أهل السنة صرفها لوجود دليل راجح ولهذا تعرف بأن هذه القواعد مهمة جدا لطالب العلم كالمدخل يدخل بها في معرفة الأسماء والصفات. إذن القاعدة الأولى ما هي يا إخوان؟ إجراء الواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها. القاعدة الثانية أسماء الله كلها حسنى هذه قاعدة. فإذا كان الاسم فيه نقص فهذا لا يسمى الله به كالدهر لأن الدهر هو الزمان الذي فيه الحوادث فيها الخير وفيها الشر. وهذه الرواية أنا الدهر بينها في تتمة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فإن الله قال بعد أن قال لا تسبوا الدهر أنا الدهر الأيام والليالي. فهل الله هو الأيام والليالي؟ حاشا وكلا. إذا ما معنى الأيام والليالي؟ يعني أنا الدهر أي أنا خالق الدهر خالق الأيام والليالي بنفس الحديث جاء التفسير. إذا نحن ما صرفنا اللفظ عن ظاهره بل هذا اللفظ يفهم في اللغة العربية بهذا المعنى. ما أحد عربي في زمن الصحابة ولا بعد زمن الصحابة ولا قبل يفهم أنا الدهر الأيام والليالي أنه يريد أن الله سبحانه وتعالى هو الدهر، اسمه الدهر، لا أبدا، لأنه قال الأيام والليالي، فسر كلمة الدهر بأنها الأيام والليالي. إذن هنا مضاف محذوف، أي أنا خالق الدهر، هذا معروف في اللغة العربية وهو ظاهر النص هذا. إذن نحن صرفنا النص عن ظاهره؟ أبدا، ما صرفنا النص عن ظاهره، لأن السياق هو الذي يدلك على ماذا؟ على المراد، وفي هذا القدر كفاية. نقف على هذا إن شاء الله الدرس القادم، نكمل الفرع الثاني فيما يتعلق بأسماء الله تعالى. نعم. قولنا
أحمد بالاستفادة بلا كيف ولا معنى، هذا قول يستدل به المفوضة، ليس الرد.
سيأتي إن شاء الله هذا الكلام أيضا من كلام القدامى، هناك سنتكلم على هذه المسألة بالتفصيل، سيأتي هذا البحث إن شاء الله، نبين لك بأن هذا الكلام ليس صحيح على إطلاقه، سيأتي فيه التفصيل وما المراد بقول ابن قدامى وغير ابن قدامى في هذا المعنى. نعم، حد لديه سؤال؟ ما مضى؟ نعم. التأويل بالمعنى الأعم، بمعنى التأويل منه ما هو حسن ومنه ما هو سيء، فالتأويل على المعنى القديم عند السلف هو بمعنى التفسير، ولهذا القرطبي الطبري كتابه التفسير ماذا أسمى؟ جامع البيان والتأويل، تفسير القرآن. المراد بالتأويل هنا التفسير، نبئنا بتأويله. ماذا قالوا ليوسف في السجن لما رأوا الرؤيا؟ نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، نبئنا بتأويله يعني بتفسير، هذا هو التأويل. التأويل أيضا بمعنى المآل، آل الشيء، واضح؟ تقول آل الشيء أي مآل ذلك الشيء، رجوعه على ما كان عليه، هذا هو التأويل. والتأويل عند المتأخرين بمعنى التحريف، فيشترك في هذا الموطن، واضح لك؟ وإلا فالتأويل أعم، واضح؟ نعم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على المدخل إلى هذا الكتاب أو في هذا الكتاب، وبين الشيخ رحمه الله تعالى قواعد هامة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وذكر لنا القاعدة الأولى في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله تعالى وصفاته، لأن الواجب هو إبقاء دلالة ظاهر القرآن والسنة من غير تغيير لهذا الظاهر، فيحمل ما جاء في الكتاب والسنة على ظاهره. وبين القاعدة الثانية في أسماء الله تعالى، وبين بأن تحتها فروع، والفرع الأول بين بأن أسماء الله تعالى حسنى كلها، أن أسماء الله تعالى حسنى كلها أي بالغة الحسن، وبينا لكم من هذه القاعدة بأن الله سبحانه وتعالى لا يسمى بالدهر. لماذا؟ لأن الدهر ليس فيه كمال من جهة التسمية، وبينا أسماء الله كلها حسنى، كلها لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فإذا كان كذلك الدهر فيه النقص فلا يوصف الله تعالى به. وبينا الحديث الوارد في ذلك وماذا ذكر العلماء فيه رحمهم الله. ثم قال المصنف رحمه الله:
قال الفرع الثاني أسماء الله تعالى غير
مقصورة
في حال
معين. نعم، قال الفرع الثاني أي بما يتعلق بالقواعد المتعلقة بالأسماء، قال أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، بمعنى هل أسماء الله تعالى لها عدد أو أن أسماء الله تعالى كثيرة 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 جدا لا نعلم عددها ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لا شك أن أسماء الله تعالى غير محصورة، غير محصورة بماذا؟ بعدد معين. طيب ماذا نفعل بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، إذن لله 99 اسم، ماذا نفعل في هذا الحديث الصحيح؟ سيأتي بيان هذه المسألة. وضح لكم يا أخوان؟ قال
قال لأولي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث مشهور: أسألك الله لكل اسم ولا فتنيت به مسجدا أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استهدفت به جهلا من غير علمك.
هذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك، أو أسألك اللهم في كل اسم هو لك، ثم قال: سميت به نفسك، أو إلى قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا هناك أسماء لا نعلمها، أليس كذلك؟ استأثر بها الله تعالى عنده، إذا هي بالنسبة لنا غيب، إذا هي كثيرة جدا. ولهذا قال: سميت بها، سميت به هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتاب، جاءت الأسماء في الكتاب وكذلك في السنة، أو علمته أحدا من خلقه من الأنبياء والرسل، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا هو الشاهد. إذن هناك أسماء غير محصورة، إذن هناك أسماء لا نعلمها، وإذا كان كذلك إذن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد، واضح؟ وهذا دليل صحيح، أليس كذلك؟ قال
وما استأثر الله فيه في علم الغيب عنده لا يمكن
أن يحصر ولا يحاط به. نعم، لا يمكن أن يحصر ولا يمكن أن نحيط به. لماذا؟ ولا يحيطون به علما. الأسماء هي لمن؟ لله تعالى. قال قال والجمع، إذن كأن الظاهر يوجد تعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99، وهنا قلنا بأن الأسماء غير محصورة بعدد. طيب كأن الحديث يقول لا هي محصورة، والحديث الآخر يشير إلى أنها غير محصورة، كأنه يوجد تعارض، وفي الحقيقة لا تعارض. لماذا؟ قال
قال وجدت بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إن لله 99 من أحصاها دخل الجنة.
من أحصاها دخل الجنة. الشاهد: إن لله 99 اسما. انظر، إن لله 99 اسما، 99. هنا ذكر العدد، فهل هذا العدد ذكر في هذا الحديث على سبيل الحصر أو على سبيل التمثيل؟ أظن الفرق واضح، قد يذكر العدد ويراد به الحصر، وقد يذكر العدد ويراد به التمثيل، يعني لا يراد به الحصر وإنما يراد أن يذكر بعض ما هو موجود. قال
إن كان هذا الحديث إن بالأسماء الله 99 من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد.
نعم، يعني هذا الحديث معناه إن من أسماء الله تعالى 99 اسما، من حاول أن يحصي هذه الأسماء 99 التي أخبرناكم بها، فبحث عنها في القرآن وفي السنة وعمل بمقتضاها وما تؤدي إليه وما فيها من معاني، دخل الجنة. انظر، فهنا قال من أحصى، ما قال بأن هناك أسماء عددها كذا فقط، من أحصاها، الفرق واضح، فذكرها على سبيل البحث أن لله 99 اسم، من أحصاها وبحث في أن يحصيها دخل الجنة، وهذا لا حصر فيه، واللغة العربية دلت على ذلك. مثل
قال: وليس المراد حصر أسمائه تعالى في هذا العدد، ونضيف هذا التفرد عند جهة الذهب أعلى الصورة للصدقة، فلا يلزم أن يكون عندك دواء أخرى أعلى الصورة حتى هذا الذهب.
مثل أن تقول: عندي 100 درهم، عندي 100 درهم أعددتها للصدقة. هل كل الذي عندك فقط 100 درهم؟ لا، 100 درهم هذه للصدقة. الحديث كذلك: لله 99 اسم، أو إن لله 99 اسم أعدها الله تعالى لمن أحصاها لأنه سيدخل الجنة. فهل يدل هذا على أن هذه الأسماء هي الموجودة فقط؟ لا، أظن أن الصورة واضحة، أليس كذلك؟ واضحة الصورة؟ أن هذه الأسماء التي ذكرت في الحديث ذكرت على سبيل أن الإنسان يبحث فيها، ولا يعني أنها تحصر الأسماء فيها فقط، بل هناك أسماء أخرى. كما تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، أو تقول: عندي 100 ورقة من بحث فيها أعطيته كذا وكذا. هل يدل هذا على أنه لا يوجد عندك أوراق غير هذه الأوراق؟ لا. مثلا، واضح هذا؟ يعني مقابل البحث فيها له أجر كذا وكذا. فهذا لا، ليس فيه بأن الأسماء محصورة بهذا العدد، والأمر واضح، والحديث الأول صريح في ذلك. قال:
أسماء الله تعالى لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع.
يقول رحمه الله: الفرع الثالث، أسماء الله لا يمكن أن تثبت بالعقل، وإنما تثبت بماذا؟ بالشرع. يعني لو قال: والله أنا أريد أن أخرج اسم، أو أن أسمي الله باسم من الأسماء، هل يجوز له؟ أبدا لا يجوز، لأن أسماء الله تعالى توقيفية، أليس كذلك؟ والاسم إنما هو فرع عن ماذا؟ عن الذات. وإذا كنت لا تعلم الذات فمن باب أولى أن لا تعلم الصفات والأسماء إلا من صاحب الأسماء والصفات. ولله المثل الأعلى، لو أن إنسان يحدثك من خلف الباب وأنت لا تعرف هذا الصوت مطلقا، فقال لك: أنا وصفي كذا وكذا، وسكت عن الباب، هل تستطيع أن تضع له أوصاف؟ ما تعرف هل هذا المتكلم إنسان، هل هذا المتكلم آلة، هل إلى آخر. لماذا؟ أنك ما تستطيع أن تعرف هذا إذا كان في مخلوقين. ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى لا يجوز لأي إنسان أن يثبت له اسم إلا من جهة التوقيف، يعني من جهة النص. فإذا الله سبحانه وتعالى سمى نفسه باسم نسميه به، وإذا لم يسمي نفسه به فلا يجوز أن نسمي الله سبحانه وتعالى بأي اسم إلا ما سمى الله به نفسه. لماذا لا نقول بأن العقل له مدخل في إثبات الأسماء لله تعالى؟ يقول الشيخ رحمه الله:
فهي توقيفية يترتب إثباتها على الله على الشرع، فلا يزال فيها ولا ينقص.
السبب ما هو؟ قال:
لأن العقل لا يمكن أن يدرك ما
يستحق. هذا هو السبب. هل العقل يستطيع أن يدرك ما يستحق الله سبحانه وتعالى من الأسماء؟ ها؟ ولا يحيطون به علما، ما أحد يستطيع أن يحيط بالله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا لا نستطيع أن نحيط به، فمحال لهذا العقل القاصر أن يستطيع أن يسمي الله سبحانه وتعالى بأي اسم، أليس كذلك؟ أن يسمي الله بأي اسم. واضح يا أخوان؟ قال
فوجب الوقوف في ذلك على الشرع، ولأن تسميته بما لم يسمي به نفسه،
ما لم يسمي
بما لم يسمي به نفسه أو اتحاد ما سمى به نفسه جلالة حقه تعالى فوجب
الأدب في ذلك. نعم لا شك، لأنك إذا سميت الله تعالى باسم أو هذا الذي أراد أن يدخل عقله بالأسماء هذا متجرأ على الله سبحانه وتعالى. كيف ولم يتأدب مع الله سبحانه وتعالى؟ لأن الذي يسمي بغير توقيف دخل في ماذا؟ يعني لأنه لا يستطيع أن يدرك حقيقة هذا الاسم وما مآله وماذا يؤدي. فإذا الله سبحانه وتعالى ما سمى نفسه بهذا الاسم، كيف لهذا العبد القاصر أن يسمي ربه وخالقه ومليكه بهذا الاسم؟ هل هذا من الأدب؟ لا أبدا. ولهذا لا يجوز أن يسمى الله تعالى إلا بما سمى به نفسه، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله أبدا، لا أحد أعلم بالله من من؟ من الله تعالى، مستحيل. فلهذا لا يجوز أن يتجرأ أي إنسان كائن من كان ويسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لا يقبل. قال
قال الله تعالى كل اسم من الله تعالى يدل على ذات الله وعلى الصفه التي تضمنها وعلى المصارف عليه
اجتهاد متعقيه. انتبهوا يا اخوان، يقول رحمه الله الفرع الرابع وهذا مهم جدا لاننا سنبحث في الاسماء والصفات وسنبين فائده دراسه العقيده وما فيها من ترسيخ الايمان في القلب، اليس كذلك؟ إذا عرف العبد أسماء الله تعالى وصفاته تصور تلك الأسماء وتلك الصفات. لابد أن نتصور الآن ما يقوله الشيخ رحمه الله، يقول كل اسم من أسماء الله تعالى فإنه يدل على من؟ على ذات الله تعالى. فإذا قلت الرحمن هذا اسم دال على ماذا؟ على ماذا؟ على ذات الله تعالى، واضح؟ لأن الاسم هو العبد، أليس كذلك؟ الاسم هو الذي يعين المسمى، فالاسم هو الذي يدل على المسمى. فالآن يقول كل اسم من أسماء الله تعالى فإنه يدل على ذات الله تعالى، هذا أول أمر لا بد تتصور. أنك إذا قلت الرحمن لا بد تتصور أن الرحمن هو من؟ والله هو الله تعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الرحمن إلى آخر الآيات. كل هذه دليل على ماذا؟ على أن هذه الأسماء بذات واحدة علية مقدسة وهو الله جل جلاله. إذن الرحمن دال على ماذا؟ على ذات الله. هذا الأمر الأول الذي لابد أن يرسخ في عقيدتك وفي قلبك، أنك تتصور إذا مر عليك اسم من أسماء الله أن تتصور هذا الأمر. الحي اسم دال على ماذا؟ على ذات الله تعالى، هذا الأمر الأول. قال وعلى الصفة التي تضمنها. الرحمن تضمن صفة الرحمة، الحي تضمن صفة الحياة الدائمة، أليس كذلك؟ يعني أنت لما تقول الرحمن يا رحمن تدعو الله سبحانه وتعالى، أولا تتصور أنك تدعو الواحد الأحد بهذا الاسم، ثم الأمر الثاني تتصور صفة الرحمة. قال وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا، لأن الأسماء إما أن تكون متعدية أو غير متعدية، فإن كان هذا الاسم متعدي تتصور مثل الرحمة، الرحمن صفته الرحمة متعدي ولا غير متعدي؟ فبهذه الرحمة يتراحم الخلق، إذا متعدي إلى الخلق، أليس كذلك؟ واضح هذا؟ غير متعدي سيأتي بيانه. إذا تصورنا الآن فالاسم لابد أن نتصور أنه دال على ذات الله سبحانه وتعالى، وأنه يتضمن صفة، يتضمن صفة، وإن كانت هذه الصفة متعدية لابد أن تتصور أنها متعدية. نشرح في كلام المصنف. قال
وعلى الصفة ولا يتزوج ذلك الاسم الا باثبات ذلك كله.
نعم، لا يتم الايمان بالاسم الا باثبات ذلك كله. يعني انت اذا قلت والله الرحمن، ايش الرحمن؟ ولا تعرف ان هذا الرحمن اسم لذات الله تعالى وانه يتضمن صفه الرحمه، وهل هو متعدي او غير متعدي؟ ايش الفائده بايمانك بهذا الاسم؟ هل هناك فائده؟ الفائده الثمره النتيجه التي ستؤدي بك اذا عرفت ان الرحمن هو الله تعالى وان له صفه الرحمه وان هذه الرحمه تتعدى الى المخلوقين، ستبادر بطلب الرحمه من من؟ من الرحمن حتى تاتيك هذه الرحمه. واضح هذا؟ لابد من الايمان بهذه الامور. هذه فائده دراسه العقيده، الانسان يتصور الاسماء والصفات. قال
فلا يتم الايمان به حتى تؤمن باثباته اسما من اسماء الله تعالى دالك على ذلك.
هذا الامر الاول العظيم. العظيم اسم من اسماء الله تعالى دال على ماذا؟ لابد ان تعلم ان هذا الاسم دال على ذات عليه وهو الله تعالى. اذا لابد تعلم ان العظيم هو من؟ العظيم هو الله. ثم تتصور الصفه التي تنتج من ماذا؟ من هذا الاسم. ما الصفه؟ قال
وعلى ما تضمنه من الصفه وهي العظمه.
وعلى ما تضمنته من الصفه او ما تضمنه الاسم من الصفه وهي ماذا؟ العظمه. يعني مهما تصورت ان هذا الانسان في الدنيا بلغ ما بلغ من العظمه فهو لا شيء. لماذا؟ لان هناك من هو اعظم منه وهو الله جل جلاله. انظر الى هذا الاسم. اما تقول وتدعو الله جل جلاله باسم العظيم، تنادي هذا الرب جل جلاله، تعلم انه لا عظيم في هذه الدنيا مهما بلغ الا من؟ الا الله جل جلاله. إذن ثمرة عظيمة جدا. هذا يدعوك إلى ماذا؟ إلى أنك تلتجئ وتخاف من من؟ من العظيم، وتنادي من؟ العظيم الذي كل الناس لا شيء في مقابل عظمته جل جلاله، أليس كذلك؟ قال
ومثال ذلك أن تعاقب الرحمن فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثبات الإسم من أسماء الله تعالى دالة على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة وعلى ما ترتب عليه من أثر وهو إنه يرحم من يشاء.
نعم، إذا لابد أن تتصور هذه الأمور الثلاث. أولا الرحمن، هذا الاسم لمن؟ لله تعالى. الأمر الثاني إيش تضمن هذا الاسم؟ ماذا تضمن؟ صفة الرحمة. فهذا يدعوك إلى ماذا؟ إلى أن تعلم بأن هذه الصفة متعدية فيرحم بها من يشاء من عباده جل جلاله. انظر إلى هذه الأسماء والصفات وعلى ذلك فقس في بقية الأسماء. قال طبعا هذه كلها قواعد، وإلا إن شاء الله في يأتي البحث في ماذا؟ في متن الكتاب وفيما يتعلق بإثبات الصفات. نعم الأسماء
والصفات.
لما انتهى المصنف من ما يتعلق بالأسماء شرع فيما يتعلق بالصفات. قال رحمه الله وتحتها فروع. ما هي هذه الفروع؟ الفرع الأول
صفات الله يكون عليها صفات الزمان ومدح ليس في
نفس وجه من الوجوه. احفظ هذه القاعدة، صفات الله تعالى كلها صفات ماذا؟ فيما كمال، هي صفات عليا وفيها ماذا؟ كمال ومدح، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه كما ذكرنا في ماذا؟ في الأسماء، أليس كذلك؟ إذن صفات الله كلها عليا لا تتصور أنها ناقصة بوجه من الوجوه. واضح هذا يا أخوان؟ كلها عليا. قال صفات كمال ومدح، هي صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. قال مثل
كالحياة والعلم والقدرة والسلام والبصر والحكمة والرحمة والعلوم وغير ذلك.
نعم، كالحياة. إياك أن تتصور أن هذه الحياة فيها نقص، حياة كاملة، أليس كذلك؟ لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ليس فيها موت أو لا يلحقها موت كما هو في المخلوقين. العلم لا تتصور بوجه من الوجوه أن في علم الله تعالى نقص، فهو يعلم كل شيء جل جلاله. كل ما تتصور وتظن أنه قد يخفى فإنه لا يخفى على الله جل جلاله. القدرة، الله على كل شيء قدير، على كل شيء، كل ما تتصور، أليس كذلك؟ إذا كلها صفات كمال لا يدخلها نقص بوجه من الوجوه. قال ولله المثل الأعلى، المثل الوصف ماذا؟ الأعلى. ولهذا قال الله تعالى ولا تضربوا لله الأمثال، هل يستطيع الإنسان أن يضرب لله المثل؟ قال نعم، الكلام في الصفات أو أن الصفات فرع عن الذات، فإذا كانت الذات كاملة فلا شك أن الصفات كاملة، فالرب جل جلاله كامل، إذن الصفات كاملة. قال
وإذا كانت الصفة نفسها لا تنال بها إلا مبتدعة في حقه.
انتبه لهذه المسألة مهمة، الصفة إما أن تكون كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وإما أن تكون الصفة فيها نقص ناقصة، وإما أن تكون فيها نقص وفيها كمال. كم القسمة؟ ثلاث. تصوروا هذا، إما أن تكون كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذا لا خلاف فيه أن الله يوصف بهذه الصفة، وإما أن تكون ناقصة لا كمال فيها، وهذه لا خلاف في أن الله لا يوصف بها كالموت والعجز. وهناك صفات كاملة من وجه وناقصة من وجه، وهذه فيها تفصيل. واضح يا أخوان القسمة؟ وضحت لكم الآن؟ لأننا إذا شرعنا في الأسماء والصفات الآن عرفتم هذه القواعد، يحصل لكم التصور، إذا دخلنا يكون الأمر بالنسبة لكم سهل، أليس كذلك؟ إذا الآن تصور أن القسمة ثلاث صفات، صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهذه يوصف الله تعالى بها. صفات نقص لا كمال فيها، هذه لا يجوز أن يوصف الله تعالى بها. صفات كاملة من وجه ناقصة من وجه، هذه فيها تفصيل. إلى هنا واضح؟ واضح؟ قال
وإذا كانت الصفة لا كمال فيها فهي مبتدعة في حقه كالنور والسحر والعجب والصمم والعمل والحجارة لأنه سبحانه وتعالى عقل الواصفين له بالنفس ولذا يشعر عقل ما يصفون المؤمنين من الحقائق.
ولهذا قال الله سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبح ونزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. وسلام على المرسلين، أي سلام على ما قاله المرسلون من إثبات الكمال، أليس كذلك؟ إذن لا يجوز أن يوصف الله بأي صفة من صفات النقص. قال نعم، رب الناقص مستحيل، فالنقص ناقص الربوبية، إذن لا يجوز أن يوصف الله بأي صفة من صفات النقص. واضح لكم يا أخوان؟ قال طيب
وإذا كان
هذه القسمة الثالثة. إذن القسمة الأولى التي بدأنا بها الصفات الكاملة التي لا نقص فيها، فهذه يوصف الله بها جل جلاله. الصفات القسمة الثانية، الصفات التي فيها النقص ولا كمال فيها، هذه لا يجوز أن يوصف الله بها بوجه من الوجوه. الثالثة التي كاملة من وجه ناقصة من وجه، هل نصف الله بها أو لا نصف الله بها؟ ننظر. قال
وإذا كان الصفة كمالة من وجه ونقصة من وجه لم تكن ثابتا لله تعالى ولا مجتمعا عليه على سبيل الاطلاق.
يعني اذا كانت الصفه كامله من وجه ناقصه من وجه لا يجوز ان تصف الله بها على سبيل الاطلاق ولا يجوز ان تنفيها عن الله تعالى على سبيل الاطلاق. واضح يا اخوان؟ تثبتها في الوجه الذي هي فيه كمال وتنفيها عن الله تعالى في الوجه الذي فيه النقص. واضح؟ وضح لكم؟ إذا كانت كاملة من وجه ناقصة من وجه لا تصف الله سبحانه وتعالى بأن تقول الله ماكر إياك تطلق هكذا أو إلى آخره من الصفات التي ستأتي. إنما يوصف الله بها في موطن الكمال، فإذا كان في وجه الكمال تصفه بها، وإذا كان في موطن النقص لا يجوز أن يوصف الله بها. ولهذا قال لا يجوز أن يوصف الله بها على سبيل الإطلاق. بل
فتثبت لله في الحال التي تكون ثبات وتمتنع عليك في الحال التي تكون ثبات والكيف والخداع ونحوها.
نعم، هذا لا يجوز أن تقول أن تصف الله سبحانه وتعالى في المكر بأنه ماكر مطلقا أو الكيد مطلقا أو الخداع مطلقا، لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن المكر قد يكون